الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الداري رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند قوله: وروى المعارض أيضا عن الشعبي أن الله قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل، ثم فسر قول الشعبي أنه قد ملأه آلاء ونعماء، أنه قد ملأه آلاء ونعماء حتى إن له أطيطا، أي بتلك الآلاء والنعم، لا أن الله عز وجل مستوى على عرشه. قال: حتى إن له أطيطا لا على تحميل جسم، فقد حمل الله السماوات والأرض والجبال الأمانة فأبين أن يحملنها، والأمانة ليست بجسم، فكذلك يحتمل ما وصف على العرش. فالآن حمل أو تأول كلام الشعبي أن الله قد ملأ العرش، أي ملأه الآلاء والنعم، وفسر تلك الآلاء والنعم بما ليس بجسم، وأن ذلك تحمل السماوات والأرض للأمانة. قال: فقد حمل الله السماوات والأرض والجبال الأمانة فأبين أن يحملنها، والأمانة ليست بجسم، فكذلك يحتمل ما وصف على العرش، أي ليس هنالك جسم على العرش، أي أن الله عز وجل غير مستوى على العرش. وظاهر كلامه أنه نفى الجسم مطلقا، فليس هنالك جسم على العرش، وإنما الآلاء والنعم، وظاهر ذلك أن الآلاء والنعم عنده ليست من قبيل الأجسام. فيقال لهذا المعارض: لججت بها ولبست حتى صرحت بأن الله ليس على العرش وإنما عليه آلاؤه ونعماؤه، فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسير. ويلك، فإن لم يكن على العرش بزعمك إلا آلاؤه ونعماؤه وأمره، فما بال العرش يتأطط من الآلاء والنعماء، لكأنها عندك أعكام الحجارة، أي أحمال الحجارة، لأنه فسر الآلاء والنعم بشيء غير الجسم، يعني ما في شيء من الأجسام فوق العرش، إنما هي آلاء ونعم، والآلاء والنعم ليست من الأجسام عنده، فلما حصل الأطيط للعرش، وليس هنالك فوقه شيء من الأجسام. قال: فما بال العرش يتأطط من الآلاء والنعماء، كأنها عندك أعكاب الحجارة، أي الآلاء والنعماء، لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد، فيتأطط منها العرش ثقلا، إنما الآلاء طبائع أو صنائع ليس لها ثقل ولا أجسام يتأطط منها العرش، مع أنك قد جحدت في تأويلك هذا أن يكون على العرش شيء من الله ولا من تلك الآلاء والنعماء، إذ شبهتها بما حمل الله السماوات والأرض والجبال من الأمانة فأبين أن يحملنها، فقد أقررت بأنه ليس على العرش شيء، لأن السماوات والأرض والجبال إذ أبين أن يحملن الأمانة، عندكم إذا ولا إذ نعم إذ باعتبار أنها تدل على الماضي، وإذا تدل على المستقبل. قال: إذ أبين أن يحملن الأمانة لم يحملهن الله شيئا، بل تركهن خلوا من تلك الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء التي ادعيت، كما ليس في السماوات والأرض والجبال من تلك الأمانة شيء، فإن شبه هذا بهذا. فكما قال فكما السماوات والأرض والجبال خلوا من الأمانة، كذلك العرش عندك خلوا من كل شيء عليه. فانظر أيها الجاهل إلى ما توردك هذه التفاسير من المهالك، وماذا تجر إليك من الجهل والضلال، فتشهد عليك بأقبح المحال المحال. ولم تتأول في العرش في صدر كتابك تأويل أفحش ولا أبعد من الحق من هذا. وكل هذه التأويلات الفاسدة البعيدة حتى لا يقر بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والجهمية نفات لذلك لا يرون أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ومنهم من يرى أن الله عز وجل في كل مكان ولا يخلو منه مكان، ومنهم من يرى تلك المقولة المشهورة لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. وهذا هو العدم، من كان كذلك فهو العدم. قال وادعت أيضا أن قتادة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي لأحد أن يفعله، ثم فسره المعارض بأسمك التفسير وأبعده عن الحق، وهو مقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وقتادة هو ابن النعمان، قال وادعيت أن قتادة يعني ابن النعمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله خلقه، أي انتهى من خلق السماوات والأرض، استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي لأحد أن يفعله. وهذا الحديث تنازع فيه العلماء في إثباته وفي رده، فهناك من أثبته من أهل العلم كالخلال، وقد نقل عنه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويل أنه قال بعد أن روى هذا الحديث بإسناده قال هذا حديث إسناده كلهم ثقات، وهم مع ثقتهم شرط الشيخين مسلم والبخاري، هكذا يقول أبو محمد الخلال، هذا حديث إسناده كلهم ثقات وهم مع ثقتهم شرط الشيخين مسلم والبخاري. ومن أهل العلم من استنكره وحكم بأنه حديث منكر، ومنهم الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، فبعد أن رواه بإسناده قال فهذا حديث منكر، استنكره على فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان وهم رجال البخاري ومسلم، لكن مختلف في الاحتجاج به، فهناك من احتج به وهناك من ضعف حديثه، فرأى أن هذا الحديث بمثل هذه المعاني مما لا يقبل من أمثال فليح بن سليمان، فاستنكره وأعلى الحديث بعلة أخرى، وهي علة الانقطاع بين عبيد بن حنين وبين قتادة بن النعمان، وعلة الانقطاع والإرسال علة لا تستقيم، فإن في الحديث أو سياق الحديث يدل على السماع وعلى الالتقاء. وما ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله عليه من أن عبيد نعم أن عبيد بن حنين مات في سنة 105 عن 75 سنة، بمعنى أنه ولد في سنة 35، وأن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر، أي أنه ما أدرك قتادة بن النعمان، باعتبار أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر. وأما عبيد بن حنين الراوي عنه فإنه مات في سنة 105 عن 75 سنة، يعني ولد في سنة 30، أي أنه لم يدرك قتادة بن النعمان. هذا كلام غير صحيح، فإنه مات عن 95 سنة، ما هو عن 75 سنة، وإنما عن 95 سنة. فولد في أدرك خلافة الصديق. ولهذا يذكر أنه كان من جملة السبي الذي أخذهم خالد بن الوليد من عين تمر في زمن الصديق، في خلافة الصديق، فسبي في خلافة الصديق، فقد أدرك خلافة الصديق. فعلى كل، القول بالإرسال قول غير صحيح، لكن استنكار الحديث على فليح بن سليمان يمكن هذا أن يستنكر عليه، والبيهقي أعلى الحديث بهاتين العلتين، وتابعه على ذلك العلامة ابن القيم في تهذيب السنن، ولم ينقل كلام البيهقي لكنه ذكر العلتين اللتين ذكرهما الحافظ البيهقي. وهكذا تكلم عن الحديث بتوسع العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة. وأما تعليل إعلان الحديث بالحارث أو بسعيد بن الحارث العتقي وأنه من المجاهيل، فهذا مما لا يظهر، فإن سعيد بن الحارث العتقي إنما جاء في رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن أبي عاصم روى الحديث معلقا، والحديث قد جاء في مصادر متعددة من رواية سعيد بن الحارث وهو المعلى من الثقات من رجال الشيخين، وليس المراد به العتقي وإنما المعلى وهو من رجال الشيخين. لكن يمكن أن يعلل الحديث كما عرفنا بأنه من رواية فليح بن سليمان، وهو مختلف فيه، وإن روى له الشيخان لكن مختلف فيه، وقطعنا فيه غير واحد من علماء الحديث. فمثل هذا الحديث الذي انفرد به لا تطمئن النفس إلى قبوله وإلى ثبوته، وهناك من أهل العلم من استنكره حتى من حيث المعنى، فإن اليهود أخبروا أن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استراح، ولهذا أكذبهم الله عز وجل فقال وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. فبعض أهل العلم استظهر أن يكون هذا الحديث إنما هو من طريق أهل الكتاب، ما هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، لا تطمئن النفس لثبوت مثل هذا الحديث. قال رحمه الله: ادعيت أيضا أن قتادة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله خلقه استلقى وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي لأحد أن يفعله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلقى وضع إحدى رجليه على الأخرى كما جاء في حديث زيد، نعم، عبد الله بن زيد في الصحيحين. فلو كان هذا مما ينهى عنه لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم فسر المعارض بأمسك تفسير وأمعده عن الحق، وهو مقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نقف عند هذا الحديث ونؤجل تمام الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى الطرق الحكمية.